أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، وفي هذا المقطع من الآيات التي استمعنا إليها هي تأتي ضمن هذا السياق الذي فيه التنبيه على ما كان عليه أهل الرعونة والنفاق وأهل الشقاق والنزاع، الذين كانوا يبيتون ما لا يرضى من القول ويكيدون للإسلام وأهله ويمارسون التقية، وأيضا يمارسون أشياء هم فضحهم الله عز وجل وكشف عن مخبآت نفوسهم وأظهرها، إما بلحن القول وإما بوقوعهم في يعني في ذنوبهم وخطاياهم. هنا مع هذا السياق يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكادوا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، وما زالوا يشغبون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام، ويقعدون بكل صراط لتوهين الإسلام وأهله. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هؤلاء العرب الأقحاح الذين هم أهل البيان والبلاغة، أفلا يتدبرون هذا القرآن؟ أفلا يتعقلون؟ أفلا ينظرون في هذه الآيات العظيمة التي أنزلها الله عز وجل والتي هي من عنده سبحانه وتعالى؟ ولهذا هذا القرآن تحدى الله جل وعلا به أمة العرب أهل البيان والفصاحة، الذين بلغت عندهم اللغة شأوا عظيما، أن يأتوا بسورة، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. ولذلك قال الوليد بن المغيرة حينما بعثته قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة لإسكاته، في محاولة لإرهابه، ولما انتهى من كلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: انتهيت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فألقى بيديه خلف ظهره يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام من سورة فصلت، حتى إذا بلغت الآيات من قلبه مبلغا وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. وضع، قال: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. فلما رجع رآه، نظر إليه أبو جهل، قال: أما صاحبكم فعاد بغير الوجه الذي ذهب به، صاحبكم هذا عاد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال له: ما وراءك؟ قال: والله لقد علمتم بأنني أعرف يعني الشعر والنثر والسحر وأعرف كذا وكذا، ولكنه ليس بذاك، إن له لحلاوة، يقصد القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمورق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقال ماذا تريد أن تقول؟ يقول أبو جهل قال إن هو إلا سحر يؤثر، ما في إلا نقول سحر. فتوعده الله عز وجل بسقر، قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لأنه كذب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا القرآن واجب تدبره، نص أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم على أن تدبر القرآن واجب، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا في معرض النعي على هؤلاء المشركين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ويقول جل وعلا كما في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن واجب كما ذكرت، ولكن ليس هو مسرحا مباحا لكل أحد مثل ما هو حاصل الآن، نسأل الله السلام والعافية من الجناية على آيات القرآن بدعوى التدبر من أشخاص يعني لا يملكون أبجديات العلم وليس عندهم الأدوات، ما عندهم الأدوات، أدوات التدبر. التدبر له أدوات لا بد من فهمها ومعرفتها، من أهمها معرفة اللغة العربية وقواعد اللغة. القرآن هذا نزل بلسان عربي مبين، كذلك القراءة في كتب التفسير والإكثار من ذلك، فإن هذا يضيف إليك إضافات عظيمة جدا في تدبر القرآن، تدبر القرآن. كذلك معرفة ما ذكره العلماء وصنفوه في مسائل علوم القرآن، هذه تساعدك بشكل كبير على تدبر القرآن. ولذلك مثلا لما نأتي إلى تفسير القرآن، تفسير القرآن يكون بأحد أربعة أوجه: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالآثار عن الصحابة والتابعين، والرابع هي اللي مظلة للجميع اللغة، اللغة العربية التي هي مظلة للجميع، لابد من الرجوع إلى اللغة العربية. لهذا الآن نحن نعاني يعني إشكالات كثيرة، حيث إن بعض العوام وبعض من لديه رغبة وكذا لكن ما يمتلك الأدوات وليس مؤهلا إلى أن يعني يقول في القرآن أو يتدبر، وبدأنا نسمع عجائب خاصة مع وجود وسائل التواصل هذه التي تنشر المعلومة، أصبح هناك جناية على آيات القرآن وافتراء على الله عز وجل، ولي أعناق النصوص هذه القرآنية في أشياء يعني قد تكون مخالفة للإجماع، إجماع أهل العلم، وهذا حقيقة مما يؤسف له، مما يؤسف له. لهذا يتنبه الإنسان، وإذا أراد التدبر عليه أن يتعلم أولا هذه الأدوات التي تعينه على تدبر القرآن. ولا شك بأن تدبر القرآن سبب من أسباب فهمه ومعرفة الأحكام الشرعية، وأيضا ظهور الحكم والأسرار التي في هذه الآيات القرآنية، لأن الله جل وعلا ما أنزل هذا القرآن عبثا، وما أنزله لا وما أنزل الأحكام الشرعية خالية عن الحكمة أو الحكم أبدا، وإنما يعني أنزلها وفيها الحكم. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله تعالى الحكيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ كل من تدبر القرآن من المعاندين متجردا من الأهواء أسره القرآن، سبحان الله العظيم، أبدا ما من أحد تجرد وتدبر القرآن قراءة تدبر القرآن متجردا عن أهوائه إلا وأسره القرآن. والسوابق التاريخية لأشخاص في الزمان الماضي كثيرة، والواقع أيضا المعاش الآن، يعني كثير من الناس لما فعلا قرأوا الآيات القرآنية، قرأوا القرآن وعرفوا الخطوات التي من خلالها يستطيعون فعلا الوصول إلى التدبر الصحيح أصبحوا من المسلمين. قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتنبيه على الكثير ليس معناه أنه قد يكون فيه اختلاف قليل. هذا طبعا يدخل ضمن البيان القرآني، القرآن فيه من البيان، فيه من البراعة في الأسلوب، الشيء العظيم. وهذا أيضا من جملة الأشياء التي يعتني بها طالب العلم، ما يعني فن البلاغة، وأيضا علم المعاني والمحسنات أيضا، هذه كلها يهتم فيها طالب العلم، وهي مخدومة الآن ولله الحمد، يعني طالب العلم يستطيع الوصول إليها، موجود ومخدومة ولله الحمد، تأليفا وأيضا صوتيات ومرئيات. لابد لطالب العلم أن يكون له اهتمام بهذا الأمر حتى فعلا يقرأ القرآن قراءة يعني جديدة بتدبر، ويرى بأنه فعلا يختلف عن القراءة عن الماضي حينما يقرأ القرآن بعيدا عن التدبر. ثم قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أيضا ما زالت الآيات تنبه على هذه الأجواء الملبدة بأفعال هؤلاء المنافقين، وقد يكون التنبيه أيضا لبعض المؤمنين الذين ما زالوا قريب عهد بإسلام وإيمانهم ضعيف، أيضا جاء التنبيه على ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، من الأمن أو الخوف، وهذا أيضا من الأمور البلاغية العظيمة التي تجمع بين الضدين في سياق واحد. وإذا جاءهم أتاهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به يعني نشروه، أذاعوا به نشروه، ولهذا تسمى الإذاعة إذاعة لأنها تنشر ما يقال فيها. أذاعوا به نشروه بين الناس من دون رجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دون رجوع إلى العلماء أو الأمراء. على التفسير الآخر قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأولي الأمر هنا يشمل الأمراء ويشمل العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يدلنا على أن العلوم على قسمين: علوم تدرك بمقدمات العقول ولا تحتاج إلى إعمال فكر، وعلوم لا تدرك إلا بالاستنباط، وهذه لأهل العلم من أهل الاجتهاد. ولهذا بعض الأمور ما تحتاج إلى يعني فهم وعلم، يعني لو قيل لك أين السماء، أول ما ينقدح في ذهنك أنها السماء التي فوقنا، الأرض تحتنا، الفصول الأربعة، هذه مسائل يسمونها، يطلق عليها العلماء الأصول والمنطق، البدهيات، أشياء بدهية ما تحتاج إلى إعمال فكر ولا اجتهاد، بدهيات. أما الذي يحتاج إلى أعمال فكر فهي المسائل العلمية التي خص الله بها العلماء وميزهم عن غيرهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا لما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه، لما طلبنا شيئا من الدنيا اعتزل نساءه، فأشيع بين الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، قالوا بأنه طلق نساء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له صاحب من الأنصار يتناوبان المجالس، يعني إذا جلس هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الأنصار إلى حقله وبستانه، فيخبره عمر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الرجل يفعل مع عمر. فجاءه قال، يقول لعمر: أدرك الناس. يقول عمر: وكان ملك غسان ينعل الخيل لغزونا، فقلت: أجاء ملك غسان؟ قال: لا، وإنما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، لأن أشيع ترك النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا. فذهب عمر ولم يستعجل عمر رضي الله عنه، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استأذن الخادم فأذن له، فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر وكبر الناس، لأن المدينة كلها خيم عليها الحزن، يرون النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة بعيد عن أهله وقد اعتزل نساءه، لأنهن طلبن شيئا من الدنيا حتى نزلت آية التخيير. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه إذا جاءه أمر من الأمور أن لا يستعجل، وإنما يرجع هذا إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى رسوله في حياته، إلى شخصه، وإلى سنته بعد وفاته. وإلى أيضا أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، لأن الله تعالى حفظ هذا الدين بهذين، العلماء حفظ المسلمين بهذين، أما الأمراء فبحفظ دنيا الناس، وأما العلماء فبحفظ دين الناس. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن هذا شامل للأمراء وللعلماء، وأن المسلم يجب عليه ألا يطير مع الشائعات أو الأراجيف، فإذا جاءه يعني وردت إليه شائعة يحذر ولا يستعجل، أو مثلا مسألة حتى لو كانت مسائل شرعية أو شيء لا يستعجل، وإنما يتثبت. وإذا جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو استخراج الحق من المسألة، يعني مثل يقولون استنباط الماء أو نبط الماء استخراجه استنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم إن الله تعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فله المنة سبحانه وتعالى. فما من خير في الإنسان سواء كان يعني له أو لمجموع الأمة إلا والفضل لله عز وجل، فهو الذي هدى وهو الذي وفق. ولهذا هذه الآية تمثل منهج عظيم، خاصة أيام في زمن الفتن وزمن الخوف، يحذر الإنسان من أن يخوض مع الخائضين أو يطير مع المطيرين للناس، وإنما يرجع وينظر في كلام أهل العلم ولا يفارقهم، لا يفارق أهل العلم. قد سبق أنني نبهت بأن الفتن تطيش فيها العقول ويثقل كلام الحق على الناس، يصبح كلام الحق على الناس ثقيل. لماذا؟ لأن العاطفة هي الغالبة، العاطفة هي الغالبة. لهذا من المهم جدا الرجوع إلى العلماء ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وعدم الطيش وعدم الخوض في مثل هذه الفتن. ولهذا الآية هذه تمثل قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة يستعملونها ويذكرونها في أوقات الفتن وفي أوقات يعني الأشياء التي لا يتميز فيها الحق من الباطل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. هذه العصمة الأولى قاصمة، وهي إذاعة الشيء أو نشره أو يعني اتباع الشائعات. العاصمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أصبح هناك علم ومعرفة وكشف لحقيقة هذا الأمر. وأيضا يجب على الإنسان دائما أن يشكر الله وأن يحمده وأن ينسب إليه الفضل، دائما ينسب إلى الله تعالى الفضل. يقول ولولا فضل الله، قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكثير من الناس تبعوا الشيطان، والسبب في ذلك أنهم ما رجعوا إلى العلماء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.